قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، وحياك الله، وحيا الله طلبة العلم وطالباته، وأسأل الله أن يجزينا وإياكم خير الجزاء. تحملوا هذه المجالس، هذه الدروس، ربما لا تجدوا أنفسكم تنشدوا إلى تعلمها باعتبار أنها في القتل، الدم، الضرب، الكسر، لكن العلم لا يأتي على الهوى، وإنما هو في الاتباع والاستنان. فكما أن هذا يفارق ذوق نفوسنا ومحبة قلوبنا، لكن نتعلمه استنانا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا من تمام الفضل وكمال التوفيق، ويزداد الإنسان بذلك أجرا. فإن الشيء الذي يلائمه فيتعلمه لا يحتاج إلى كثير مجاهدة، أما ما لا يلائمك تحتاج إلى مجاهدة كثيرة، فكلما جاهدت نفسك كان الأجر لك أكثر. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة حتى تبلغ التمام والكمال هي تغريق الإحسان والفضل من الله جل وعلا. نعم.
نشرع عند قول ابن قدامة رحمه الله: فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والبر والهدى، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين إذا أعطوا شكروا، وإذا أذنبوا استغفروا، وإذا نسوا تذكروا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين في خير وأمن وأمان وعز وتمكين، وأن يحفظنا من كل من أراد بنا سوءا أو تمالؤ علينا أو عقدوا لأجل ذلك شرا وأبرموا سوءا. كنا في الدرس الماضي أيها الإخوة يعني شرعنا في القود في الجروح والقصاص فيها، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك، من أهم ما يتعلق بشروط القصاص في الجروح، وقلنا أنه لا بد أن يكون مكافئا للجاني، وأن يؤمن التعدي، وأن يكون عمدا عدوانا. فالعمد العدوان يخرج ماذا؟ العمد غير العدوان، بأن يكون مستحقا، كمن أمره السلطان أو القاضي بأن يقطع يد فلان لكونه سارقا أو لكونه قطع يد فلان، فهذا عمد لكنه ليس عدوانا، بل هو عمد بحق، فبناء على ذلك لا يترتب على مثل هذا قصاص ولا تبعة. فإذا لابد أن يكون عمدا عدوانا، وأن يكون مكافئا، وأن يؤمن التعدي، لأن الله جل وعلا نهى عن الظلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن استعدى على شخص بأكثر من الجناية فإن هذا من أعظم الظلم والعدوان. ولذلك يذكر أهل العلم تفاصيل مسائل دقيقة، فإنه حتى في الدعاء يقولون: لو أنه مثلا شخص اعتدى على آخر فأخذ منه قطعة لحم أو شيئا من الطعام أو أي شيء، ثم دعا عليه قال: اللهم اقصف أجله وأذهب عمره وعليك به وزوجه وولده. قالوا: هذا نوع اعتداء حتى ولو في الدعاء، تدعو عليه بقدر المظلمة التي ظلمك بها. وهذا قرره غير واحد من أهل العلم، وأظن أو أذكر من آخر من نص عليه من العلماء ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا الأمن من التعدي حتى ولو كان الجاني ظالما، فكون الجاني جنى لا يبيح ذلك دمه أو التطاول عليه أو الزيادة في الاستيفاء، فإن الشرع أمر بالعدل مع الجاني والمجني عليه، مع كل أحد، حتى الجاني في حال جنايته فنحن نختص للمجني عليه، لكن لا نزيد في ذلك ولا نستطيل، فإن الاستطالة أعظم ما يكون بها البلاء والشر. فإذا ذكرنا ذلك، ذكر الفقهاء كما قلنا أوجها لما يحصل به الأمن من التعدي، مثل ما قلنا القصاص في الأطراف، أو إلى حد ما له حد ينتهي إليه، أو كان ذلك في بالنسبة لشداد الرأس ما ينتهي إلى عظم. فذكرنا هذه جملة هذه المسائل. ذكرنا أيضا هل لما تطور الطب والآلات الحديثة التي يعني يكون معها شيء من التصوير والدقة والعلم بالفعل بالجاني مثل ما فعل، هل يمكن أن نزيد ونقول أن بعض ما ذكره الفقهاء مما قالوا لا قصاص فيه يمكن أن نقتص فيه باعتبار علمنا بالأمن من التعدي وإمكان تحصيل ذلك على وجه دقيق؟ فنقول هنا، طبعا نحن أشرنا إلى هذه المسألة، لكن أنا سأشير إليها بوجه أعم أو بوجه فيه مأخذ ينفع الإخوة، وهو أن نقول الأمن من التعدي هل هو قيد جاء من جهة خصوص المسائل، بمعنى أن الشارع جاء قال الاستيفاء إنما يكون في الأطراف وفي ما له حد ينتهي إليه أو مفصل، أو ذكر أنه ينتهي إلى عظم إذا كان من جراح الرأس؟ لا، ولكن جملة الأدلة في الشارع دلت على العدل والحق المجني على الجاني وعدم الاعتداء والزيادة والظلم. ثم إن الفقهاء اجتهدوا في تصوير المسائل التي يتأتى بها العدل وعدم الظلم، وما يمكن أن يكون له ضابط يستطيع الناس إجراءه والعمل به ويتفقون على ذلك، لأن كما قلنا أحكام الشرع باعتبار العموم لا باعتبار الخصوص. طيب، لما تطور الآن الصناعات والآلات الحديثة وإمكان الطب من جهة إشرافه على مثل هذا ونحوه، فهل يمكن أن نقول أن ما ذكره الفقهاء مما لا قصاص فيه يمكن أن يكون فيه قصاص إذا أمكن أداؤه على الوجه الذي فعله الجانب المجني عليه؟ فنقول من جهة عمومات النصوص ودلائل الشرع لا ليس فيها شيء يمنع من ذلك، ولهذا قلنا أن ما ذكره ما نقل عن ابن تيمية وبعض الفقهاء أنهم وسعوا هذا حتى ذكروا ما يتعلق باللطمة وما شابهها أنه يمكن الاستفاء من خلالها. لكن يمكن أن نقول هل نثق بخبر أو بأن الطب فعلا يمكن، يعني يكون الخلاف في تحقيق المناط، هل يمكن أن يتحقق ذلك أو لا يتحقق، أو يمكن أن يقال أن بعض الأمور يمكن القطع بإمكان فعل ذلك من الأطباء أو لا يمكن ذلك؟ هذا هو محل النظر. وكما قلت لكم هذه من المسائل قليلة الوقوع، ومن وليها الله يعينه في الحكم فيها والبت، وتوجد بعض البحوث الخاصة على الشبكة العنكبوتية في الاستيفاء فيما لم يذكر الفقهاء فيه استيفاء مما يمكن الاستعانة بالطب الحديث وآلات العمليات ونحوها التي والتصوير بالأشعة وغيرها التي يمكن أن يعلم بالقدر الذي وصل إليه الجرح، وأيضا تصوير إذا أريد الاقتصاص حتى إذا وصل إلى المكان الذي وصل إليه الجاني أوقفوه ونحو ذلك. يمكن أن نقول أن هذا محل بحث، لكن محله لمن ولي هذه الأمور ولمن احتيج في حال في حقه إلى مثل هذه المسائل، وينظر فيها أيضا بحسب ما اجتمع له على القول به، بحسب ما اجتمع له من الثقة بقول الأطباء أن ذلك ممكن وأنه لا خطورة في التعدي، ويؤمن من حصول التجاوز والسراية وعدم المماثلة فيما ذكره الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى بما فوق الموضحة لموضحة
بموضحة. نعم. قال: فأما كسو العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، مثل ما قلنا طبعا وأشرنا عليها فيما مضى، لو واحد كسر الساق هذا الكسر قد يكون كسرا يسيرا، فيمكن إذا كسرنا أن ينكسر كسرا شديدا، وأنه مثلا إذا حصل كسر واحد يمكن يكسر كسرين إذا جينا نفعل كالفعل، فلا يؤمن من التعدي. ويمكن أنه إذا كسرنا أن يتفتت بعض العظم فيبقى فيه فراغ أو تجويف أو نحوه، فكل ذلك ممكن. فبناء على هذا لا ليس من اليسر والسهولة حتى مع ما تقدم من الطب وما وجد من الآلات أن يفعل نحو مما فعل الجانب المجني عليه، لأن تلك يعني تخضع لها حال الجاني وحال المجني عليه وتركيبة العظم واللحم والجسم ونحوه، بخلاف ما نقله الفقهاء الأطراف والمواضع التي ينتهي إليها حد والمفصل، هذا أمر يعني سهل ويسير ومعروف في عموم الناس كما هو أظهر عند أهل الطب والاختصاص. نعم. ثم قال: ولا في الجائفة. طبعا الجائفة المقصود بها الجراح التي تصل إلى الجوف، والجوف هو كل مجوف في البدن، فهذه يمكن الاختصاص فيها ولا لا؟ لو أن شخصا غرس سكينا في بطن آخر، فلو قسنا هذه السكين فإذا هي قد دخلت بعشرة سنتي، هل يمكن أن نقول نأتي بشخص ونغرس فيه السكين بعشرة سنتي؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون في بطن هذا تجويف وفي بطن ذاك أمعاء، فنصيب الأمعاء، فبدل أن نكون قد خرقنا فقط الجلد واللحم الذي على ظاهر البدن، يمكن أن يكون مع ذلك قطع للأمعاء مع أن المجنية عليه لم تنقطع أمعاؤه، وهكذا. فإذا هذه الجائفة لا يمكن الطمأنينة إلى تحصيل ما يشابهها عند الاقتصاص من الجانب، فيصار إلى بدل ذلك من الديات والحكومة في كل مسألة بحسبها كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال: ولا في شيء من شجاج الرأس. شجاج الرأس وما لها عشر أحوال يختلفون في أو يكون وصفها الدامعة والبازغة وغيرها إلى الموضحة ثم الهاشمة، كلها لها أحوال، بعضها يسير سهل غاية ما يكون فيه يعني أن يكون يعني ذهبت الجلدة، وبعضه يكون غاص في اللحم، وبعضه وصل إلى العظم، وبعضه كسر العظم، فالمهم أنها لها أحوال ربما يعني تأتي إلينا في الديات فنتركها عند ذلك. المهم أن الشجاجة في الرأس مثل ما قلنا في الدرس الماضي هذه لا يمكن ضبطها كذلك إلا الذي يصل إلى العظم، فلو أردنا الآن كل واحد منكم مس عظمه فيمكن بقدرته اليسيرة، فكيف بأهل الخبرة، فكيف بأهل الاختصاص من أهل الطب وغيره، أن يجرح نفسه حتى يصل إلى العظم، نسأل الله العافية لنا ولكم جميعا، لكن ذلك ممكن يعني أن يكون بإمكان الإنسان أن يفعل ذلك. ف فهو شيء ممكن ومقدور عليه ومأمون من حصول التعدي فيه، فلأجل ذلك ذكر الفقهاء. ما زاد عن ذلك، فإذا كان قد كسر شيئا من العظم فيمكن إذا أردنا أن نكسر هذا من هنا أن ينكسر من هنا ومن هنا، وبدل أن يكون الكسر أخذ في هذا الاتجاه فقد يكون أخذ في محيط ذلك الاتجاهات كلها، فإذا كله مما لا يؤمن فيه. فلأجل ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى: ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة على ما ذكرنا، إلا في حال واحدة وهي التي ذكرناها، أن يرضى بما هو أقل وهو الموضحة. فإذا كان وصل إلى الدامغة مثلا التي وصلت إلى الدماغ، أو الهاشم التي هشمت العظم، نعم، فرضي بموضحة بأن يقطع اللحم ونحوه، يقول أنا لا يهمني أن أفعل مثل، لكن حسبي أني أجرح هذا الذي جرحني. فنقول ما دام أنه يجرح إلى العظم فقط وموضحة، وهذه ممكن أن يساوى فيها، فيفعل. أما ما زاد عن ذلك فإننا لا نأمن التعدي، فبناء على ذلك لا نجيز شيئا من هذه الأفعال. نعم.
قال رحمه الله: ولا في الأنف إلا من المارن، وهو ما لان منه.
نعم، ولا قود في الأنف. الأنف مثل ذلك، الأنف متكون ماذا؟ من الجانبين، والمارن وهو الوسط، وقصبته. فلو أن شخصا مثلا قطع الأنف من مارنه، نعم، فهذا شيء يمكن ضبطه، لأن العظم بينه وبين هذا المارن فاصل واضح. فإذا أجري على هذا النحو فلا يعني إشكال في الأمن من التعدي. لكن لو كانت بعض عظام القصبة قد تكسرت، فنرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل، لو جينا نكسر بعضها فإن الناس يختلفون في عظامهم وفي الضربة وفي طريقتها، فلا نأمن أن نأتي بضربة تكون كالضربة التي من الجاني، ولا نأمن أن تفعل في هذا المجني في هذا الجاني أكثر مما فعل هو بالمجني عليه، فيحصل بسبب ذلك تفاوت ولا يؤمن التعدي، فلأجل ذلك منع منه الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا يؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها.
نعم، ويشترط التساوي في الاسم والموضع. الاسم أصبع، سبابة، والموضع الأنملة أو أنملتان أو جميع الأصبع، فلا بد من التساوي في ذلك. فكون هذه سبابة بسبابة، نعم، لكن هنا أخذوا من أنملته الأولى والأول أخذ من الثاني، فنقول لا، هذا فيه تعدي. فإذا لابد من التساوي في الاسم سبابة في سبابة، وموضع مثل ما قلنا أنملة أنملتين ثلاث. هنا إشارة إلى ماذا؟ التساوي في الاسم يتأتى به المقصود بغض النظر عن حال ذلك الأصبع، فقد يكون هذا أصبعا قويا وهذا أصبع ضعيف، وقد يكون هذا لشخص سمين وهذا لشخص هزيل، كل ذلك لا فرق فيه. فإذا ما دام التساوي في الاسم حاصل فالحكم صحيح ولا إشكال، ما دام قد حصل ما ذكرنا من التساوي في الاسم والموضع، في الاسم والموضع، فلا يقال أصبع بأصبع حتى يقال أصبع سبابة من اليد اليمنى من موضع أنملته العليا أو التي دونها أو الثالثة وهكذا. فإذا لا بد من التساوي في الاسم والموضع، ولذلك قال: فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا مثلها. فلو أن شخص فقع عين آخر في يسراه، فقال الجاني: لا تبقى يسراي، فإن يسراي أقوى نظر، وهذا قد يفوتني القيادة والسياقة ونحوها، خذ اليمنى، يقول لا، لا يؤخذ إلا ما ساوى ذلك في اسمه وموضعه. الاسم هي عين، والموضع يمنى أو يسرى، واضح؟ فهذا هو الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ومثل ذلك العليا والسفلى، الشفة، نعم، أو الهدب العين، الأعلى يختلف عن الأسفل، وجانبي الأنف الأيمن والأيسر. فإذا لابد من التساوي في الأعلى والأسفل ونحو ذلك، في كذلك مثلا الأنثيين اليسرى عن اليمنى وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها.
ولا تؤخذ أصبع أو إصبع أو أصبع، لا كيف ما نطقتها صحيح، لأنها يقولون فيها عشر لغات، فآخرها أصبع، لأن التسع واضحة في تشكيل تغيير التشكيل من الضم إلى الكسر إلى، لكن أصبع هي عاشرها. ولا أنملة مثل ما قلنا، ولا سن إلا بمثلها، فليست الأسنان على حد سواء، فما يكون من الأسنان التي هي الناب أو في مقدم الفم تختلف عما كان داخلا من ذلك، فبناء على ذلك على هذا لا بد أن تتساوى، فهذه بهذه وهذه بتلك، السفلى من السفلى والتي تساويها في موضعها، ولا يختلف في شيء من هذا، وإلا لم يجب أو لم يجوز القصاص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا تؤخذ كاملة
كاملة الأصابع،
ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة،
ولا صحيحة بشلاء،
ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء.
نعم. لا تؤخذ كاملة الأصابع، اليد التي فيها خمسة أصابع، نعم، لا تؤخذ بمن يده فيها ثلاثة أصابع أو أصبعين أو فيها كف فقط بدون أصابع، وإن كانت إيش هذه يد وتلك يد وهذه يمنى وتلك يمنى مثلها، لكن هذا له أصابع وذاك ليس له أصابع، فنقول لا تساوي في مثل هذه الحال، فبناء على ذلك لا تؤخذ هذه بهذه، لأن ما يفوت على هذا من المنفعة الذي هو الجاني بأخذ يمنى التي فيها أصابع وكاملة الصفات بتلك التي قد فاتت على هذا المجني عليه، فلا بد من التساوي في ذلك، وإلا لم يكن فيها قصاص. نعم. قال: ولا صحيحة بشلاء، لو أن شخصا قطع شلاء يدا شلاء من رجل آخر ويد هذا صحيحة، فهل يمكن أن نقول نقطع يد هذا الصحيح؟
لا.
لماذا؟ لأنه وإن كان جانيا فإن هذا فيه اعتداء، لأن اليد الصحيحة تنفعه فيحمل بها وينظف بها نفسه وتكون يعني معينة له في أمور كثيرة، فالذي فات على ذلك المجني عليه بقطع يده الشلاء ليس كالذي سيفوت على هذا الجاني بقطع يده الصحيحة، فكما أنه لا يمكن أن نأخذ يدا بأصبع ولا أن نقطع مثلا أذنا برجل، فكذلك لو كانت لها اسم واحد لكنها صحيحة وهذه شلافنا، لكن الذي لا يعتبر الفقهاء الفرق فيه مثل ما قلنا أن تكون هذه قوية وهذه ضعيفة، هذا كبير وهذا صغير، هذا ذكر وهذه أنثى، كل ذلك لا فرق فيه لتشابهها في الصفات وفي القدرات وإن اختلفت في أفرادها وآحادها، فإذن المعتبر أن تكون متساوية الصحيحة بالصحيحة والناقصة بالناقصة، وإلا فلا قصاص وينتقل إلى الدية في مثل تلك الأحوال. نعم. والعكس صحيح على ما سيذكر المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
نعم. وتؤخذ الناقصة بالكاملة، أما لو كان الجاني هو الذي الذي يده شلاء أو يده ناقصة وهذا قطع يدا صحيحة، فقال الجاني يدي شلاء كيف تقطعونها ويده صحيحة، فقال المجني عليه: القصاص لي، والذي فات علي وأرضى بأن تقطع يده، حسبه أن يقال قطعت يده بقطعه ليد فلان، أو باعتدائه على فلان، أو بحصول الجناية منه على كذا وكذا. فنقول صحيح، لأن غاية ما في هذه الصورة أن يكون المستوفي استوفى أقل من حقه، استوفى أقل من حقه، فلا يكون في مثل هذا شيء، وتؤخذ الناقصة الكاملة. كذلك لو كان هذا الجاني هو الذي جنى ويده فيها ثلاثة أصابع، والمجني عليه فيه يد كاملة تامة بأصابعها الخمسة، فأراد الاستيفاء من هذه اليد الناقصة، فنقول له ذلك، لأنه أكثر ما في هذا مثل ما قلنا قبل قليل أنه استوفى أقل من حقه. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
ثم قال: إذا أمن التلف. هنا مسألة مهمة، لأن في بعض الأحوال إذا كانت يدا شلا لا يؤمن فسادها، نزيف دمها، أن يقع فيها نتن، لأن اليد الشلا وما في حكمها قد يكون فيها شيء من التعفن، شيء من ضعف مناعة البدن، فإذا كان لا يؤمن من ذلك فيظن أنه إذا أخذت هذه الشلة أنه يسري ذلك حتى يموت الإنسان، أو يفقد كامل يده من كتفه أو غير ذلك، أو يسري بدم في يحصل سموم لدمه أو نحو ذلك، فنقول في مثل هذه الحالة أن هذا يفضي إلى التعدي، يفضي إلى الظلم، يفضي إلى أن يستوفي الإنسان أكثر مما له، فلا يجوز. فلذلك قيدها المؤلف رحمه الله: إذا أمن التلف. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، وأهل الاختصاص يعلمون الفرق في الأحوال وما بين ما يمكن استيفاؤها على هذا النحو وما لا يمكن. نعم.
أحسن لكم شيخنا، في حال عدم استيفاء هذا يعني لا يسقط حقه، وإنما
يشتغل. نعم نعم، كل الكلام الآن في حصول القصاص، إذا قلنا من أنه لا قصاص فيها لا يعني ذهاب حقه بالكلية، بل يصير إلى الدية التي هي بدل عن القصاص. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما.
نعم. هنا إذن بعض الأطراف التي يتأتى القصاص فيها أو تتجزأ، ويمكن تصور ذلك. فاللسان على سبيل المثال إذا قطع جميعه سهل، لكن إذا قطع بعضه فهي قطعة لحم، يمكن لأهل الاختصاص أن يقيسها ثم ينظر ما الذي فات على هذا، فينظر ما يماثله في هذا اللسان نحو سواء بسواء، فيأخذه على ذلك النحو. فلأجل ذلك قال: وإذا قطع بعض لسانه، نعم، يقدر بالأجزاء، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. يقال أخذ من، وش المقصود؟ ليش قال يقدر بالأجزاء؟ يتنبه الإخوة، لأن بعض الناس لسانه طويل، بعض الناس لسانه
قصير،
فلو أخذنا هذا المقطوع ونظرنا فيه فإذا هو إيش طوله 10 سنتيات، وهذا لسانه كله 10 سنتي، فهل نقطع لسان هذا كله فيكون أخذنا لسان هذا بنصف لسان هذا؟ لا، بل نأتي إلى لسان المجني عليه. واضح؟ وإذا هو مثلا نظرنا وإذا هو 15 سنتي، ثم نظرنا إلى الجزء المقطوع وإذا هو 7 سنتي أو 7.5 عشان يكون النصف، فنقول أخذ نصف هذا. فنأتي إلى الجاني نشوف كم لسانه، 10 سنتي، فمعنى ذلك نأخذ كم؟
5 سنتي،
لأننا أخذنا نصف هذا بنصف هذا، فيكون على سبيل التساوي. أما إذا أخذنا قطعنا من هذا 5 نقطع من هذا 5 فقد يكون فيه تفاوت، فما يكون 5 عند هذا هي نصف لسانه، قد تكون ربع لسان الآخر، أو قد تكون كل لسان الآخر، فيفوت معها مصلحة الكلام، ويفوت معها مصلحة الذوق، ويفوت معها مصالح كثيرة، ولأجل ذلك لا يكون فيه التساوي. أما إذا قلنا قدرت بالأجزاء فإن هذا يدل على على التساوي الكامل وعلى دقة الفقهاء في وصف هذه الأحكام وبيان صورها، ولذلك قال يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وليس المقصود أن ينظر كم قطع من هذا من سنتي نقطع مثله، لا، لأنه أصلا لو قطع شخص يد شخص فقد تكون هذه اليد في أصابع طويلة وهذه أصابع قليلة أصابع قصيرة، وهذا مليئة باللحم والعظم وهذا صغيرة جدا، فلا فرق في ذلك، فكذلك هنا. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخذ ديته أخذت بالقسط منها وإن كسر.
نعم. طبعا أو مارنه، مثل ما قلنا مارنه يعني مارن الأنف الذي هو مالان منه، فإذا قطع بعضه يمكن أن يقطع من الإنسان بعضه، وهذه يتصور فيها التساوي، يتصور فيها التساوي على ما ذكرنا في اللسان أنه جزء بجزء وليس أن يساوى القدر المقطوع بأن يقطع مثله من الآخر، وإنما جزء ذلك بجزئه. نعم. قال أو شفته، مثل ذلك إذا قطع بعض شفته نصها من نصف الفم فنقطع نصف شفة الآخر كذلك. أو حشفته، الحشفة ما المقصود بها؟ هي أعلى ذكر الإنسان وهي التي يحصل بها تمام الاستمتاع ونحوه، فبناء على ذلك إذا قطع بعض حشفته فيمكن قطع بعضها كذلك من شخص آخر، لأن هذه أكثرها لحم أو ما قارب اللحم، فيمكن قطعه على نحو القدر الذي أردنا، لأنها أكثر ما فيها أن ينظر هذا وينظر هذا ويوزن هذا بوزن هذا، يعني بالقدر كما قلنا بالقدر بالأجزاء، ثم يعلم عليه بأداة أو بقلم أو بغيرها من الأشياء. وللفقهاء قد ذكروا صورا أو طريقة لتحصيل ذلك في زمنهم، ولأهل الطب والاختصاص في هذه الأزمنة طريقة في تحصيل ذلك وفعله على ما يفعلون في طريقتهم في الطب والتعاطي الاستشفاء للمرضى ونحوهم، فيكون كذلك عند الحاجة إلى قطع شيء من ذلك. قال أو أذنه أخذ مثله، فالذي قطع أذن شخص نقطع أذنه، والذي قطع نصفها نقطع نصفها، وقد تكون نصف هذه أكبر من نصف هذه، هذا لا يضر ما دام أن أخذنا النصف بنصف فهذا قدر كاف ولله الحمد والمنة. ثم يقول وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، فربع لسان فيه ربع دية اللسان، ونصف مارن فيه نصف دية المارن، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كسر بعض سنه ورد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها.
نعم. من كسر سن شخص حتى ذهبت السن من أصله هذا ظاهر لا أشكال فيه، لكن من ضرب شخصا حتى كسر نصف سنه فهل يمكن كسر سن بعض سنه؟ قالوا نعم، مع أن القاعدة في أن العظام لا يؤمن فيها
الحيث،
لكن لما كان السن ظاهرا فيمكن أن يؤتى بالمبرد فيبرد يبرد يبرد حتى يذهب الربع أو النصف بقدر ما حصل منه من الجناية على ذلك الشخص، فلأجل ذلك قال. وهنا أيضا ينبيك عن ماذا؟ عن دقة الفقهاء وتتبعهم للمسائل التي يكون بينها اختلاف، فمع كون هذه داخلة في أصل وهذا الأصل قد حكم فيه بحكم، لكنهم رجعوا وقرروا في مثل هذه المسألة أو هذه الصورة بخصوصها حكما آخر لاختلاف المسوغات التي يمكن أن يبنى عليها الحكم، فهذا يدل على دقة الفقهاء، حسن نظرهم، طلبهم للحق، تلامسهم لدقائق المسائل، وإرادة إصابة ما أمر الله جل وعلا بإصابته من الحق والعدل وعدم الظلم أو العدوان. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ.
ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، فإن الأسنان تعود تنبت، وهذا ظاهر في الصغار ويمكن أن يكون في الكبار، وإن كان ذلك ليس بمعهود أو ليس بكثير. فبناء على ذلك لا بد أن نأمن أن هذا السن التي كسرت أو السن التي قلعت لا يمكن عودها، فبناء على ذلك يمكن أن نقول بالقصاص هنا. قال ولا من الجرح حتى يبرأ. ليش من الجرح حتى يبرأ؟ لأن الجرح يمكن أن يسري فيموت الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، أو يمكن أن يسري حتى يصل إلى ما هو أشد من ذلك. فبعد أن كان الجرح في أول وهلة كرأس الإبرة ونحوها، ثم بعد يومين تفتح حتى كان أكبر من ذلك. فلو أننا اقتصصنا في أول الأمر ثم انفتح ما حصل عندنا التساوي، وقد يعوزنا ذلك إلى الرجوع وأن يفعل به مرة ثانية، وهذه تكون جنايتين بجناية. فنقول إذن لا نقتص حتى نأمن أن الجرح قد اندمل وذهب سرايته وأمن من زيادته، وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله وسراية القود مهدرة. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.
نعم، وهذه قاعدة عند الفقهاء، سراية القود مهدرة. فلو استغرضنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، أن شخصا جنى على آخر فقطعت يده أو فقطع يده، فجئنا لنقطع يد هذا الجاني وقد علمنا باستكمال الشروط والأركان فقطعنا يده، ثم بعد ذلك ضعف وذبل حتى مات، ما نقول هذه السراية مضمونة؟ لماذا أيها القاضي فعلت كذا، أو أيها القاطع أنت سبب لحصول كذا فنعاقبه؟ لا، سراية القدر مهدرة، سراية القود مهدرة، فبناء على ذلك لا ضمان فيها لو حصلت، بشرط أن لا يكون في الأصل تجاوز أو اعتداء. أما لو علمنا مثلا أننا إذا قطعنا هذه الشلاء لما قطعت تلك الصحيحة أنها تسري، فهذا إيش؟ تعدي منا، فيلحق بمن تعدى الحكم. فالكلام في من استجمع شروط القود والقصاص حتى إذا اكتملت ثم قص من هذا الجاني فحصلت سراية بعد ذلك، فنحن لا نضمنها، لأن الأجسام وقابليتها للجروح وتعاطيها معها هذه ليست في بعض الأحوال ترجع إلى أسباب ظاهرة يمكن تفاديها، وفي بعض الأحوال إلى أسباب خفية لا يدرى عنها. فما دام أننا استجمعنا الأسباب الصحيحة واستكملنا ما يتعلق بذلك فحصلت جناية فلا إشكال، والعكس بالعكس، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. فلو أن شخصا مثلا فقع عين شخص ثم سرت حتى مات، فهي سراية مضمونة، فيقتل هذا القاتل بقتله لهذا. ولو أن شخصا مثلا جنى على أصبع شخص فسرت هذه الجناية حتى قطعت يده، فما نقول هذا الجاني قطع يد فلان أصبع فلان فنقطع أصبعه، لا، نقطع يده، لأن هذه اليد التي تلفت إنما تلفت بسبب جرحه، فكانت كما لو كانت هي جنايته. وهكذا فيما مثل ذلك، لو أن شخصا مثلا قطع يعني خصية شخص حتى ذبلت الأخرى وذهبت فصار خصية، فنقول هذه سراية مضمونة، فيكون كما لو أتلف خصيتي آخر، وهكذا. نعم، فلذلك قالوا سراية الجناية مضمونة بالقصاص وبالدية في الحالين جميعا، سواء حكم في القصاص فيها أو حكم بالدية، أو أنه يعني استوفي من إحداهما ثم سارت الأخرى بدون يعني تعدي، لكن هذا بدون استعجال كما سيأتي في المسألة الأخرى، فيمكن الاستفاء من الثانية بالقصاص أو بالدية. قال إلا أن يستوفي قصاصها أو أن يستوفى قصاصها قبل برئها. هذه مسألة أخرى. يعني شخص الآن فقئت عينه فجاءوا لينظروا متى يندمل الجرح حتى يعلم القدر الذي يقتص منه، فوهو ينتظرون هذا قام وجاء على الجاني وفقع عينه، فهذا اقتص قبل الضمان، قبل البر وعلم قدر الجناية، فنقول هو الذي فوت حقه لأنه اقتص قبل البر، فبناء على ذلك كأنه أسقط ما يكون تبعا لذلك من السراية. يعني أظن بقي بعض الرتوش لكن تشير إلي بانتهاء الوقت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وهدى وأن يجعلنا من أهل البر والتقوى. جعلكم الله مباركين على أنفسكم وعلى المسلمين، وجعل الله جل وعلا هذه القناة وهذه وهذا البناء بناء علميا راشدا هاديا مهديا على سنن صحيحة على معتقد أهل السنة والجماعة، مبينا للحق مظهرا له، معينا على العلم مقربا له، وأن يحفظنا من الزيغ والزلل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين، وأن يشكر سعيكم وسعي الإخوة القائمين على ذلك ومن دعمها بمال أو عمل أو جاه أو جهد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهلا، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.